الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي ارسله الله الى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. واوصيكم ايها المسلمون ونفسي المذنبه بتقوى الله تعالى. اما بعد فيا عباد الله، في شهر رمضان تهب رياح الايمان بالله عز وجل، وفي شهر ربيع تهب رياح حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والايمان والحب متلازمان يكمل الواحد منهما الاخر، فلا يفيد ايمانا وقر في عقل صاحبه ان لم يثمر في قلبه الحب. ولا معنى لهذا الحب ان لم يغرس في تربة الايمان بالله سبحانه وتعالى. ولكن الحب كان ولا يزال هو القائد وهو الدائر وهو المهيج والمحرك. فاذا تمتع الانسان بالايمان بالله سبحانه وتعالى واستقر هذا الايمان قرارا في عقله ولم يثمر هذا الايمان حبا لله عز وجل ومن ثم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فان هذا الايمان لا يمكن ان يصلح من امر صاحبه فاسدا، ولا يمكن ان يقوم في حياته معوجا. وهذا الايمان اشبه ما يكون بالشجره التي لا تثمر. وهكذا فقد كان الحب حب الله عز وجل ومن ثم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثمرة الإيمان. وكما أن الشجرة لا قيمة لها إن لم تثمر، فإن الإيمان الأعدل لا قيمة له إن لم يزود بالحب الحقيقي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأمر ما عندما نعود إلى كتاب الله عز وجل ونقف على الآيات التي يصف الله فيها نبيه ورسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، نجد أن البيان الإلهي يستثير القلوب إلى حب هذا الرسول العظيم أكثر مما يستثير العقول إلى الإيمان بنبوته. فأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتقرأ قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وكل هذه الكلمات إنما تثير كوامن الحب في القلب لهذا الذي يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوعود. ولكنك بالمقابل لا تجد أن القرآن يركز مثل هذا التركيز على حوافز الإيمان العقلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإيمان يستقل به العقل المفكر، ويكفي لدخول الإيمان وتسربه إلى الفكر والعقل أن يتأمل الإنسان تأملا موضوعيا حرا في شواهد النبوة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يحتاج إلى تنبيه والذي يحتاج إلى دفع إنما هو الحب، الحب الذي ينبغي أن يستقر في القلب، لأن دون هذا الحب عقبات كثيرة لا توجد أمثال هذه العقبات في طريق العقل. دون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الشهوات، حب الأهواء، حب المناصب والرئاسة والزعامة العصبية بأنواعها وأشكالها، هذه عقبات تقف حائلا بين القلب وصاحبه فتصده عن حب الله عز وجل، ومن ثم عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن هذا الإنسان يواجه في طريقه بحب أقوى، ألا وهو حب الدنيا بكل ما تتنوع إليه الدنيا من فروع وأصناف. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثمرة الإيمان بنبوته، فمن لم يشرك قلبه بمعاني هذا الحب لم يستفد شيئا من الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم. والفرق بيننا وبين أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أنهم تميزوا عنا بهذا الحب، أما الإيمان العقلي فنحن نحمد الله عز وجل على أننا وإياهم مؤمنون بعقولنا بنبوته، ولكنهم تجاوزونا إلى شيء آخر تخلفنا عنهم فيه. وقرت محبة عظيمة هائلة لرسول الله بين جوانحهم، قرت على محبة الدنيا وشهواتها وأهوائها، فبدرت منهم تلك الخوارق التي علمتم، وزانوا بالولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، وضحوا بكل ضار ونفير في سبيل أمر الله، ومن ثم في سبيل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فتخلفنا عن ذلك الأمر ولم نستطع أن نلقى إلى ذلك الصعيد، لأن الأهواء شدتنا إلى الأدنى، لأن الدنيا حبستنا، ولأن أهواءنا وعصبياتنا فصدتنا بالأغلال الثقيلة، فلم نستطع أن نتحرك كما تحرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وقر حب رسول الله في قلب المؤمن فحدث عن آثار هذا الحب ولا حرج، وليس ثمة قانون يثنو على قانون هذا الحب، فلا يقال لمن تصرف بسائق من حبه لرسول الله لما، ولا يقال له هذا جائز وذاك غير جائز، لأن منطق الحب فوق كل منطق، ولأن قانونه لا يسمو عليه أي قانون. لقد شربت امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اندفعت إلى ذلك بسائق من الحب، فما أنكر رسول الله عليها، لأن المنطق يمنع من هذا الإنكار، إنها ساقت إلى ذلك بسائق حب. ولقد علمتم أن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قد كانوا يتباركون بنقامته وبوجوده، مع العلم بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن لا يري أصحابه من نفسه إلا ما تقر به العين، وكان حريصا على أن لا يشم أحد منه إلا أطيب رائحة، ولكنه الحب دفعهم إلى هذا وأكثر. فما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس ثمة قانون أدنى من قانون الحب هذا. ولقد عمد رجل من أصحاب رسول الله وهو السواد رضي الله عنه قبيل ابتداء المسلمين بالقتال يوم أحد، عمد إلى وربما استثنى احدنا هذا الفعل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك. كل ما في الامر انه سال: ويحك، ما الذي حملك على هذا يا سواده؟ قال: يا رسول الله، لقد خشيت ان يكون هذا اليوم هو اخر عهدي بك، فاحببت ان يكون اخر عهدي بك أن يلتصق جسدي بجسدي. منطق الحب لا يمكن أن يسكته أي قانون ولا أي منطق. وإذا رأيت في محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفوح حول قلوبهم ومشاعرهم في شهر ربيع هذا رائحة الذكرى، ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستهيجهم هذه الروائح وهذه الرياح وتستثيرهم وتدفعهم إلى ما قد تدفعهم إليه من احتفالات ولقاءات وكلمات وقربات أيا كان نوعها، فلا سبيل للإنكار على شيء من ذلك، لأنه منطق الحب. وأعلى بمنطق الحب ذلك المنطق الصادق الذي ينبر والذي يتعالى من بين الجوارح بدافع حقيقي خال وخالق عن الشوائب المختلفة المتنوعة. لا يمكن لإنسان أن ينكر، ولو أن إنسانا سار مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزم عقله بكل أدب واحتشام واحترام، ولكن هائج الحب تغلب على هذا القرار وتغلب على هذه الضوابط العقلية في كيانه، فصاح وهاج وماج، فإنك لن تجد منطقا يتغلب عليه ويسكته في تلك اللحظة. هذه حقيقة لا ريب فيها يا عباد الله. فلا ريب أن من شأن الإنسان المحب أن يحتفل بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدستور الذي يدفعه إلى هذا، وبوسعه أن يطمئن إليه أن يراجع قلبه، فيتساءل: ما الذي حمله على ذلك؟ أهو رياء؟ أهي سمعة؟ أم مصلحة؟ أم غرض دنيوي؟ فليعلم أن أمره مرمي عرض الحائط، ولن ينظر إليه الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن عاد إلى قلبه فوجد أن الحوافز التي دفعته إلى ذلك نار تعيش بين جوارحه، وحبا وسعادة أواره في فؤاده، والإنسان لا يكذب شعوره. إن علم أن هذا هو الدافع فليهنأ أنه بهذا يتقرب إلى الله ورسوله. وإن قال قائل: فأين هو الدليل؟ وأين هي الحجة؟ وأين هي المشروعية؟ قل له: أنت تعيش في عالم العقلانيات، وأنت تتحدث عن الأحكام التي تتعلق بالواقع الفكري والعقلاني، أما نحن فنتحدث عن دائرة الحب التي إن زج الإنسان فيها كان معذورا أيا كان العمل الذي قام به. على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، وقد ورد في الصحيح أنه سئل لماذا تصوم يوم الاثنين؟ قال ذلك يوم ولدت فيه، ولو لم يكن هنالك من المعتمدات والأدلة على أن يوم ميلاد رسول الله يوم مقدس من الزمن ويوم أقر من الدهر، لو لم يكن ثمة دليل على هذا غير هذا الحديث لكفى، ولكان الناس جميعا لا أقول معذورين، بل ينبغي أن ينتفعوا إلى أن يجعلوا من شهر ربيع كله مثابة احتفال واحتفال وسرور برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نشترط لذلك إلا شرطا واحدا ألا وهو أن يعودوا إلى قلوبهم فينقوا هذه القلوب من الشوائب، وأن يلاحظوا أفئدتهم فيتأكدوا أن حوافزهم هي الحب ولا شيء غير الحب. ونحن نعلم أن لكل شيء دليلا، فإذا كان الدافع هو هذا الحب، الحب الذي يدفع الإنسان إلى الاحتفال بذكرى رسول الله يدفعه من باب أولى إلى الانضباط بأمر رسول الله. كيف يدفعني الحب إلى أن أنفق المال سخيا وأنا أنتشي بذكرى مولد رسول الله، ثم لا يدفعني هذا الحب إلى أن أخرج زكاة مالي، ثم لا يدفعني هذا الحب إلى أن أفطم نفسي عن الربا، ثم لا يدفعني هذا الحب إلى أن أفطم يدي وجيبي عن الغلول وعن الغش في المعاملة. كيف يدفعني الحب إلى شيء ثم يرقد في كياني فلا يدفعني إلى ما هو أهم من ذلك؟ بقي شيء واحد ما زال كثيرا من الإخوة يقعون في إشكال فيه ويسألون. هنالك من يزعم أن الاحتفال بذكرى مولد رسول الله بدعة، فما الحق في هذا؟ أسئلة لا تنتهي وما تزال تتكرر على الأسماع. نقول بعد الذي قلت، والكلام الذي قلته هو الأساس، لكننا نضيف إلى ذلك أن من احتفى واحتفل بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدا أن ذلك ثابت في سنته، وأن ذلك ثابت ومستقر في نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله، أو أنه ثابت بإجماع، فقد أخطأ وابتدع ولا شك، لأن هذا لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة ولا استقر عليه إجماع. أما إن انتفع إلى هذا الاحتفاء والاحتفال بدافع من هذا الحب الذي قلت، وهو يعلم أنه يقوم بنشاط اجتماعي يبتغى منه خير ديني، إذا كان هذا هو راغبا وهذا دافعا فلا شك أنه مأجور ومثاب على هذا العمل. والأمر في ذلك كإقامة المؤسسات التعليمية التي يبتغى من ورائها خدمة شريعة الله، كإقامة المرافق الثقافية التي يبتغى منها تزويد المسلمين من فكر الإسلام، أنشطة اجتماعية يبتغى منها خير ديني، وكالمؤتمرات التي ترفق عليها الأموال السخية بذكرى ولادة فلان أو فلان أو فلان من أعلام المسلمين وأصحابهم، وتنفق على ذلك الأموال السخية نشاطات اجتماعية، ولكن يبتغى من وراء ذلك خير ديني. إذا كان هذا هو الدافع فلا شك أن الاحتفاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشهر يقع في مقدمة قائمة هذه الأنشطة الاجتماعية كلها، ولا يمكن أن يخالف في ذلك إلا إنسان فرغ قلبه من حوادث الحب. ومثل هذا الإنسان لا يناقش، لأنك لا تملك جسورا واصلة بينك وبينه. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رائدنا الإخلاص لوجهه، وأن يتوج حبنا بالانضباط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرهابا لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فانه اذا استولى اثر. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسلى بملائكه قدسه، فقال عز من قائل عليما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اشف المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، والف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ولاة امور المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الاسلام للرجوع الى كتابك ولاتباع سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فقم بيده يا ربنا الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فقم. اللهم انت عزيز مقتدر يا ذا الجلال والاكرام. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلده وسائر بلاد الاسلام بعين عنايتك وباتم رعايتك، وأدع عسر هذه الامه يسرا عاجلا غير اجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، واحسن خلاص المسجونين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. امين امين امين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.